إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا هو المجلس 37 على 119 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في بيان ما يتعلق بالقراءة في الصلاة، وعرجنا على ما ذكره الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة فيما يقرأ بعد الفاتحة. قال: صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. أحيانا هنا يعني الأحيان الغالبة، غالبا، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني لا زال بقية ضوء، بحيث أن الإنسان إذا رمى بسهمه فيبصر المكان الذي وقع فيه. فهذا يدل على تعجيل المغرب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بهذه الصلاة طلوع النجم، بادروا بهذه الصلاة طلوع النجم. فتعجيل المغرب سنة، وهذا يقتضي أن القراءة فيها تكون خفيفة. قال: وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا، هذه الأحيان الأحيان القليلة، يقرأ بطوال المفصل وأوساطه. فليس معنى التعجيل بالمغرب أنه يعني ليس معنى هذا أنه يستمر على هذا، وإنما أحيانا يطيل، أحيانا قليلة يطيل فيها. فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فيقرأ فيها سورة محمد، وهي 4 صفحات من المصحف، وتارة بالطور. قال الشيخ: والحديث دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل، بل يستحب القراءة فيها أحيانا بطوال المفصل وبأطول من ذلك كما سيأتي. وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك وأكثر علمائنا، علماء الحنفية. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه الصور في صلاة المغرب: الطور، المرسلات، قال: وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها. فآخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بأصحابه صلاة المغرب وقرأ فيها بالمرسلات، وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، طول هذا مؤنث أطول، فتقول في المذكر أطول وفي المؤنث طول، طول الطوليين. الطوليان هما سورة الأعراف والأنعام، طول الطوليين يعني سورة الأعراف في الركعتين. تأمل في هذا، سورة الأعراف سورة طويلة، فقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. أخرج البخاري وغيره عن عروة ابن الزبير أن مروان ابن الحكم أخبره قال: قال لي زيد بن ثابت. مروان ابن الحكم كان أميرا على المدينة، كان يصلي بالناس، فقال له زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب طول الطوليين. قال ابن القي: فالمحافظة فيها، يعني في صلاة المغرب، على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة. هذا خلاف السنة، المحافظة، الاستمرار على قصار المفصل في صلاة المغرب، هذا خلاف السنة. وتارة بالأنفال في الركعتين، قال: القراءة في سنة المغرب. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهما سورة التوحيد كما علمنا، في سنة المغرب وفي صلاة الوتر وفي ركعتي الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين، وأيضا في سنة الفجر، أربعة مواضع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال: صلاة العشاء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد فيها، هذا في صلاة العشاء. وقرأ مرة في سفر ب التين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها. نعم، نهى عن إطالة القراءة فيها لأنها مظنة الإطالة، سأن يقول خلاص صلاة العشاء وبيننا وبين الفجر وقت طويل نطيلها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة فيها، فكيف بمن عرف عنه في زماننا وهو مات رحمه الله، كان يطيل في العشاء جدا جدا. ذهب جماعة منها هنا وجاءوا وأخبرونا أنه كان يصلي في الركعة الأولى بالنساء، سورة النساء في العشاء، وفي الثانية بسورة الحج أو سورة يوسف، فهذا منهي عنه. قال: وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، لأنه فارق الصلاة، اعتزل وصلى وحده. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بي الشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، قرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ونلاحظ ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بماذا؟ بأن يقرأ القدر الذي كان يقرأه عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم، فأمره بالذي إيش؟ بالذي كان يفعله. نعم، أمره بالذي كان يفعله. ولذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به يكون حدا للإيش؟ حدا للتطويل. لا يأتي الناس ويريدون أن يكون التطويل على يعني مزاجهم، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة، وكان يقرأ بهذا المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي مثلا يأتي في فجر يوم الجمعة ويقرأ بالسجدة والإنسان، ما يجوز لمصل أن يقول هذا الإمام طول. كلمة طول إنما هي إيش؟ ها، بالنسبة له، كما يقول ابن القيم: التطويل من الأمور الإضافية، الأمور النسبية. فلان هذا يقول طول، وهذا يقول قصر، وهذا يقول كذا، فلا بد أن يكون هناك ضابط. فضابط القراءة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به. قال الشيخ: واعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلها من فعله، أو بأكثر من التي حددها. وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة، والذي يهمنا في هذا الصدد أن نشرح ونشرح القول فيه، هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة كالصبح مثلا، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال له: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فيقال الاقتداء بأضعافهم ما ضابطه؟ ضابطه أن تكون الصلاة كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر الشيخ هنا أن التخفيف من الأمور الإضافية التي يختلف فيها الناس، ولذلك كان لا بد من وضع حد للتخفيف المأمور به، وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراء، فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر الرسول. من زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر الرسول. طيب، الآن يذكرون من أعذار هذا الشيخ الذي أشرنا إليه أن الذين كانوا يصلون خلفه يعني كلهم يحب ماذا؟ يحب التطويل. نقول هذا يعني كما يقال شرة خلاف السنة، هذه شرة خلاف السنة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. نعم، فيقال حتى ولو كان هؤلاء يعني حفاظا وكانوا يحبون التطويل. أنا مرة ذهبت يعني أخذني أحد الإخوة من زمان جدا قبل أن آتي الإمارات، وذهبنا فكانت الباصات المتجهة إلى مسجده كلهم أصحاب لحى وثياب قصيرة وكلهم لا يفارق المصحف، وهم واقفون وهم نازلون لا يفارقون المصحف. ولما ذهبنا كان يوم جمعة، فخطب بنا بعد الوقت ممكن بساعة ونصف. فالمهم أن هذا الزيادة على الحد هذه خلاف السنة. قال ومن زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلينا ليبلغنا الشرع الذي يناسب يعني جبلة الإنسان وما خلق عليه الإنسان، فالذي يزيد على هذا ينقطع، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. قال صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسهر، وقد عرفنا هذا في المرة الماضية، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. فتأمل، يقصر تارة يطيلها تارة يبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. فالذي يعني يريد تمحيص الاتباع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه، وإلا فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يريدون الزيادة، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. قال حتى قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يعني كما جاء في بعض الروايات يعني بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة لابن مسعود. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة صلى الله وبركاته، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. شوف الآن البقرة والنساء وآل عمران والنساء، البقرة والعمران والنساء قريبا من 5 أجزاء ولا أكثر بعد، بل 6 أجزاء. 6 أجزاء، يعني بعضهم قال إن الجزء يمكن أن يأخذ 20 دقيقة، قالوا الصفحة تأخذ دقيقة. يعني ساعتين، ساعتين فقط في الإيش؟ في القراءة. وهذا فقط في الركعة الإيش؟ في الركعة الأولى. ورجح الشيخ هنا بعد البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الواقعة 4 ركعات، لكن طبعا 3 ركعات التي بعدها أخف. قال: يقرأ مترسلا إذا مر بآية فتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. والعلماء يختلفون هل هذا يمكن أن يكون في الفريضة، والصحيح أن هذا ليس بسنة في الفريضة، وإنما هذا في صلاة التطوع، لأن هذا جاء في صلاة التطوع، وهذا الذي نصره الأحناف وهو الصحيح. قال أبو الحسنات اللكنوي: حمله أصحابنا على التطوع وجوزوه للمنفرد وللإمام في التطوع إن أمن ثقل ذلك على المقتدي. يعني يمكن هذا مثلا في قيام رمضان يمكن أن يفعله الإمام، وإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يفعله، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وطبعا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للبقرة وبعدين النساء وبعدين آل عمران، هذا يعني المصحف لم يكن يعني كتب بعد. وهنا في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: لو أعلم أنك ورائي لخففت. ففي هذه الواقعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات، نعم. وذكر لعائشة رضي الله عنها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة 1 أو 2، فقالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. وطبعا هنا ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين، الشيخ الألباني تعقبه قال: بل الركعة الأولى وحدها يعني لا تقل عن 3 ساعات. قال: وقرأ ليلة وهو وجع صلى الله عليه وسلم 7 الطوال، وهو وجع قرأ 7 الطوال: البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، بسورة منها. وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط. بل إنه لم يرد ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في ثلاث، فهذا هو الثابت من سنة عليه الصلاة والسلام. وقال ماذا؟ وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. قال ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة، شرة يعني حدة ونشاط، ولكل شرة فترة، فترة يعني هدوء، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. هذا محل الخطورة في الشر، أن الشر قد تنتهي إلى ماذا؟ إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. طبعا هنا يأتي السؤال، كيف نوجه ما أثر عن السلف، عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن في أقل من ثلاث؟ أحسن توجيه أنهم لم يعلموا بالنهي، أنهم لم يعلموا بالنهي، بخلاف ما قال الإمام النووي. الإمام النووي قال أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. حتى صار منهم من يعني يتأول لهؤلاء الصحابة ويقول المؤيد بالله لا تسأل عن الحق عن الوقت في حقه. هذه كلمات ما تفيد، هذه كلمات يعني ما تفيد. المؤيد بالله لا تسأل عن الوقت في حقه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءته في أقل من ثلاث، وكذلك ابن مسعود قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، هذ كهذ الشعر، ونثر كنثر الدقل. وكان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. فيحمل أيها الإخوة على يعني ما جاء عن بعض السلف أنهم قرأوا في أقل من ثلاث كما فعل عثمان رضي الله عنه، قرأ القرآن كله في ركعة الوتر عند الحجر الأسود، فهذا كله محمول على أنهم لم يعلموا بالنهي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل يعني سورة الإسراء. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ذلك في الصلاة، ويحتمل كون ذلك خارجها. وكان يقول من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية وأكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا. فإذا ما كان يصلي الليل كله إلا نادرا، كما صلى بهم ليلة 27 مرة في رمضان، وأيضا قال خباب، نعم عبد الله بن خباب، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب ابن الأرت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هنا راقب عبد الله فقال له خباب، تبغى نتأكد من عبد الله، هذه عبد الله بن خباب صحابي، قال له خباب بن الأرت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني هنا الشيخ لما خرجه قال هو من حديث خباب عن الزهري، قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب عن أبيه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كبار التابعين، حتى هنا قال ورجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن خباب وهو ثقة. نعم، فإذا فقد راقب المفروض خباب ليس عبد الله بن خباب. قال: إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. الشيخ هنا ينبه قال: ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة أنه مكث 40 يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل له عنه، بل قال الفيروزبادي: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر. ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل، هذا إن صح أنه سهر طوال الليل 40 متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال. قال: فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بشدة، فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها. وهذا أيها الإخوة مما يزيد المؤمن إيمانا، فالكفر مهما على صوته ومهما تكالبت الدول الكافرة فلا تستبيح ولا تستأصل المسلمين أبدا. سألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها. نعم، كما هو واضح المسلمون يتفرقون وصاروا يعني شيعا وأحزابا. قال: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، النبي صلى الله عليه وسلم، آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الليلة كلها، قام ليلة، لكن لا يلزم، قام ليلة يعني ربما يكون بعد نوم. نعم، المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله. لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، أنكرنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي. نعم، وهذا مناسب، هذا مناسب لطلب الشفاعة. فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك، لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها. كأنه يقللها، يعني هذا الرجل السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: صلاة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس. واختار القراءة بهذه السور الثلاث في الوتر الإمام أحمد، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. واستحب بعضهم قراءة المعوذتين بعد قل هو الله أحد. فإذا كان أحيانا يضيف المعوذتين. وسئل مالك عن القراءة في الوتر فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر وأنا أقرأ بها في الوتر. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء إلى قوله تعالى: ومن ايش؟ ها؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. القراءه في الركعتين بعد الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن هذا أيضا أحيانا. قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. وأما صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بالجمعة والغاشية، وأحيانا بالأعلى والغاشية. كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اجتمع العيد والجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بهما بالأعلى والغاشية. فما أحسن أيها الإخوة ملازمة السنة، يعني شوف اجتمع العيد والجمعة فقرأ بالسورتين. القرآن لا يصل إلى القلب إلا بالتكرار. نعم، وكلما يعني كررت في كل مرة يقع في قلبك ما لم يقع من قبل. قال: صلاة العيدين. كان أحيانا يقرأ بالأعلى والغاشية، وكان أحيانا يقرأ بقاف واقتربت الساعة، سورة القمر. وأما صلاة الجنازة السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. هذا فعله ابن عباس وجهر، فسئل في ذلك فقال: لتعلموا أنها سنة. وبين الشيخ هنا أن الأحناف قالوا: من غرائب علمائنا أنهم أثبتوا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، مع أنه لم يأتي أي حديث في قراءته، ونفوا قراءة الفاتحة والسورة. فإذا صلاة الجنازة لا استفتاح فيها. في صلاة الجنازة يقرأ مخافتة، يخافت بها مخافتة بعد التكبيرة الأولى. قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يرتل السورة الأقصر حتى تكون أطول من التي أطول منها. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد الذي يسمى المد الطبيعي، فيقول: بسم الله الرحمن، المد الطبيعي، يمد بسم الله ويمد الرحمن، يمد الرحيم، يمد نضيد، قال: وأما ما ابتدعه قراء زماننا أنهم يزيدون على المد الطبيعي إلى أن يصل قدر ألفين وأكثر، ربما يقصرون المد الواجب. نعم. وكان يقف على رؤوس الآي كما سبق بيان، وكان أحيانا يرجع، والترجيع غير الترتيل، الترجيع اللي هو يعني تردد الحرف، وخاصة في سورة الفتح مثلا مبينا هكذا، اللي هو الترجيع، كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا ثلاث ألفات. والترجيع هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي الذي يكون طبيعة وسجية. وأما ما فيه تكلف فهذا هو الذي كرهه السلف. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقرآن، فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذه حقيقة، ولا يعني حرج في ذلك، يعني ربما الإنسان يخاف مثلا من الرياء وكذا، نقول له: لا، حسن الصوت ولا ترى. قال الشيخ: وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى المقامات وغيره، فيأخذون في كلام الله ما أخذهم في التشبيب والغزل، فإنه من أسوأ البدع. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد أذنا استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة. سبحان الله، فالرجل الذي له صوت حسن بالقرآن ويخشى الله عز وجل، الله يستمع إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وهذا يعني كلنا يشهد بهذا. وكان يأمر بالتغني بالقرآن، فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض لإبل في العقل في عقلها. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا مما يؤكد استحباب التغني بالقرآن. ويقول: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه، يعني استماعه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. حتى ذكرها هنا عن قال: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدم. قال ابن القيم: وذلك عون على المقصود، وهو يعني معرفة القرآن، معرفة معانيه، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الدواء، والطيب الذي يجعل في الطعام. وقال كلمة ما أعرفها: وبمنزلة الأفويه، الأفويه ربما التوابل ولا شيء. قال: لتكون الطبيعة أدعى له قبولا. قال السيد رشيد رضا رحمه الله: كثيرا ما رأينا بعض أدباء النصارى يرغبون في سماع القرآن من القراء المجودين، ويعترفون بقوة تأثيره في القلوب مع أنهم نصارى. ومعلوم أيها الإخوة، لما كان أبو بكر رضي الله عنه قبل الهجرة، لما كان يقرأ في بيته، فجاء المشركون لما كان في جوار ابن الدغنة، وقالوا له: يعني قل لأبي بكر يقرأ في بيته، فإنه يعني فتن نساءنا. فكان من حسن تلاوته كان يتقصف إليه النساء والصبيان يستمعون القرآن. وأما جواز القراءة بالألحان فقد عرفتم ما فيه: إذا كان اللحن سجية وبدون تكلف فهو جائز، وأما إذا كان بالتمرين، التدريب على المقامات وغير هذا، فهذا الذي يعني كرهه السلف. ومما يبين الحاجة إلى يعني تحسين الصوت بالقرآن أن النفس لابد لها من طرب واشتياق، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي أنه يجوز يعني تعمد هذا وتكلفه. ثم وصلنا إلى مسألة الإيش، الفتح على الإمام، ونكون إن شاء الله يعني اقتربنا مما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.